بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم في اليوم الثاني من هذا الملتقى، ملتقى الرحلة إلى البيت العتيق الذي تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع لجنة الدعوة والإرشاد فرع بيان ومشرف. وضيفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله، ومحاضرة حول مناسك الحج وهي بعنوان قبل أن تحج. نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده، وليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عباده، فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أمر من رب العزة تبارك وتعالى للخلق أجمعين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبين الله تبارك وتعالى أن الكافرين هم الذين لا يحجون بيت الله تبارك وتعالى. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أو من هذه الآية أن تارك الحج كافر، فالمسألة جد خطيرة. وإن كان الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن ترك الحج إن لم يكن جحودا فليس بكفر، ولكنه معصية إذا كان الإنسان متكاسا يهمل موضوع الحج. وجاء النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فحج البيت إذن ركن من أركان هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه. إن الإنسان إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى مخاطبا خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فيستشعر المسلم هذه الآية وأنه مخاطب فيها، وأنه من هؤلاء الناس الذين يستجيبون لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج. فها أنت تقول لبيك عندما تأتي إلى الميقات، تقول لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبي نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتستمع أيضا وتستشعر قول إبراهيم الذي ذكره لنا ربنا تبارك وتعالى: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الفؤاد يهوي إلى ذلك المكان. يقول ابن عباس: لا يملون من بيت الله تبارك وتعالى، كلما رجعوا إلى أهليهم اشتاقوا إليه، كلما رجعوا إلى أهليهم اشتاقوا إلى هذا البيت الكريم، لأن الله تبارك وتعالى الذي فطرنا جعل في قلوبنا محبة لهذا البيت، واجعل أفئدة قلوبا من الناس تهوي إلى هذا المكان، تحب هذا المكان، تشتاق إلى هذا المكان، كلما خرجت منه اشتاقت إليه. فيعزم المسلم أن يحج بيت الله تبارك وتعالى، إما أن يكون هذا الحج حج الفريضة فيكون مقدما لله تبارك وتعالى ركنا عظيما من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت. فعندما تحج بيت الله تبارك وتعالى أنت تؤدي ركنا من أركان دين الله تبارك وتعالى. وإن كنت قد يسر الله لك الحجة من قبل فأنت أيضا تؤدي عبادة عظيمة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهو حج النافلة. فسواء كان حجك فريضة أو كان حجك نافلة فأنت تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا. وطلب مني الإخوة جزاهم الله تبارك وتعالى كل خير القائمون على هذا الملتقى الطيب المبارك في هذا المكان الطيب المبارك، طلبوا مني أن أحضر كلمة فيما قبل الحج. ماذا على الإنسان أن يفعل قبل أن يذهب إلى الحج؟ بماذا يفكر؟ ماذا يعد؟ فسطرت نقاطا عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. الأمر الأول وهو أمر عظيم الشأن عند الله تبارك وتعالى في كل أعمالنا بلا استثناء، ألا وهو إخلاص النية لله، أن نبتعد عن الرياء والسمعة، وأن الناس تسمع أننا نريد الحج وأننا حججنا مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، وإنما نريد وجه الله، نريد الله، نريد الجنة، أن نخلص النية لله تبارك وتعالى في حجنا هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مسيرنا جميعا، يا من يسر لنا الحج في هذه السنة، أن تكون مسيرتنا لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا شيئا من أمور الدنيا، ولكن نريد رضا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من منا لا يتمنى أن يأتيه ذلك اليوم؟ كم تثقل كواهلنا الخطايا، كم عملنا من المعاصي، لو طلب من كل واحد منا أن يجلس مع نفسه ويكتب ما يذكر من المعاصي التي ارتكبها، والله لنملأن الكراريس. وأنا أتكلم عما نذكر، وأما ما لا نذكر أو ما لم ندري، لأننا قد نكون أخطأنا في حق أناس ولم نشعر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. فلو حاول كل واحد منا أن يستذكر تقصيره في ترك واجب أو فعل محرم أو إيذاء بشر فإنه سيسطر أشياء كثيرة. فمن منا لا يتمنى أن تطوى هذه الصفحة وأن يقال له اعتبر نفسك اليوم ولدت؟ وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه، أي من المعاصي، أما الحسنات فلا باقية، الله الحمد والمنة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. فكل ما عملت من الحسنات يبقى، وإنما يذهب الله بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى ما كان من التقصير والسيئات، كيوم ولدته أمه. فإذا كان الأمر كذلك ووفق الواحد منا أن يحج حجا لا رفث فيه ولا فسوق، ورجع منه كيوم ولدته أمه، فاستشعروا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، واستشعروا العزم الأكيد على أن نرجع أحسن مما كنا، وأن نبدأ حياة جديدة ملؤها الطاعة، ملؤها اليقين، ملؤها الإخلاص، ملؤها القرب من الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن نحرص في حجنا، بل وفي كل ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وإنما ذكرت الحج لأنه موضوع حديثنا، أن يكون حجنا من مال حلال طيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله ربنا جل وعلا طيب ولا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى، فيكون حجنا من مال حلال طيب، فلا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمال حرام، لأن الله لا يقبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يتصدق بالصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، فيأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. الله أكبر، ذلك فضل الله، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ومن أراد الحج فعليه أن يرد الحقوق التي للناس عليه، كل من أراد الحج لابد أن تبرأ ذمته من حقوق الناس، ولذلك اشترط أهل العلم أو طلب أهل العلم ممن أراد الحج أن لا تكون عليه ديون للناس، لأنهم أحقوا بهذا المال الذي يريد أن يحج به. أما إذا كان حجه بلا ديون، أقصد يعني لا يكلفه مالا، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ولكن من كان يصرف مالا لحجه فالدائنون من البشر أحق بهذا المال، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، بينما حقوق الناس مبنية على المشاحة والطلب والحرص. فمن كانت للناس عليه حقوق فليؤدي حقوق الناس إليهم قبل أن يقصد بيت الله تبارك وتعالى. ومن ذلك تسديد الديون، والديون على قسمين، ديون حالة وديون غير حالة. أما الديون الحالة فليس له أن يذهب إلى الحج حتى يسدد أو يستأذن من أهلها، وأما الديون غير الحالة كالأقساط الشهرية مثلا فهذه له أن يحج، ولو أبقى تلك الديون على ظهره. وكذلك من ترك مالا يفي بهذه الديون وإن كانت حالة فله أن يحج كذلك. لكن الذي ينهاه أهل العلم عن الحج وعليه ديون الذي لا يترك مالا يسدد ديونه التي عليه، لا يضيع حقوق الناس بحجة أنه يريد الحج لبيت الله تبارك وتعالى. كذلك من قصد بيت الله تبارك وتعالى لا ينبغي له، بل لا يجوز له أن يترك أهله بحاجة ويأخذ الأموال التي عنده وعندهم ليحج بها، بل يترك لأهله ما يستعينون به إلى أن يرجع، فلا يضيق عليهم بحجة أنه يريد الحج. لماذا؟ لأن الله حسم الأمر سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن لم يستطع فإن الله قد أراحه وأسقط عنه هذا الركن العظيم حتى يستطيع، متى ما استطاع وجب عليه هذا الحج. ومن هنا أنبه إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين ليحج، لا ينبغي الإنسان أن يستدين ليحج، وإن كان جائزا وحجه إن شاء الله صحيح، ولكن لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدين، وكان في أول أمره لا يصلي على من مات عليه دين صلوات ربي وسلامه عليه، فكان إذا جاء بالجنازة قال: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما كان يصلي على من عليه دين صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فلا ينبغي الإنسان أن يستدين ليحج، لأن الله لا يكلفه ذلك، كما أن الإنسان لا يستدين ليزكي، ما عليك زكاة أصلا. ويدخل في هذا المرأة التي لا تجد محرما تسافر مع رفقة آمنة أو مع مجموعة من النساء بحجة أنها تريد أداء الحج، لا، ما كلفها الله الحجة لأنها لا تستطيع لعدم وجود المحرم، فكيف تتقرب إلى الله بمعصيته وتسافر من غير محرم؟ والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع، وهي لا تستطيع، فهي مأجورة على نيتها أنها متى ما توفر لها المحرم فإنها تريد الحج فتؤجر على نيتها، ولا تطالب بهذا عند الله تبارك وتعالى، فكيف تتقرب إلى الله بمعصيته فتسافر بدون محرم بحجة أنها تريد أن تؤدي فرض الله تبارك وتعالى؟ فإن فعلت وسافرت بغير محرم وحجت فحجها صحيح، حجها صحيح، لكن لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. كذلك من أراد حج بيت الله تبارك وتعالى عليه أن يستشعر العبادة، عبادة وليست عادة، خاصة الذي يتكرر منه الحج، يحج كل سنة أو كل سنتين أو كل 3 سنوات، لابد أن يستشعر العبادة، لأن بعض الناس مع التكرار ما يستشعر هذه العبادة، وإنما يؤدي الحج على أنه عادة، ولا يستشعر أنه الآن يؤدي نسكا عظيما، عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستشعر هذا الأمر ونحن نتوجه إلى بيت الله تبارك وتعالى. ومن الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص عليها قبل ذهابنا إلى بيت الله تبارك وتعالى أن نتعلم أحكام الحج، فالحج أركان وواجبات ومستحبات، وهناك محظورات وهناك مبطلات ومفسدات للحج، فعلى المسلم إذا أراد الحج ألا يكون إمعة، ألا يكون شاتا مع الناس أفعل ما يفعلون أبدا، وإنما يتعلم أحكام الحج، يتعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، ما أركان الحج، ما واجباته، ما مستحباته، ما مبطلاته، ما مفسداته، ما محظوراته، يتعلم أحكام الحج، يحضر دورة، يقرأ كتيبا، يسمع شريطا، المهم أن يتعلم أحكام الحج فيحج على بينة وبصيرة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا ينبغي أن يقول: أنا معهم والذي يفعلونه أفعله. حجك صحيح، ولكن ما الأجر الذي يحصله من يحج على بصيرة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل الأجر الذي يناله من يكون تابعا، لا يستشعر عبادة، لا يستشعر فعل واجب ولا فعل مستحب ولا غير ذلك من أمور الحج. الحج المبرور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة، هي خمسة أيام، خمسة أيام، يوم التروية وعرفة والعيد ويوم التشريق، فمن زاد يوما وجلس اليوم الثالث صارت ستة أيام في حقه، خمسة أيام. نحرص على أن تكون أعمالنا في هذه الأيام الخمسة مرضية لله تبارك وتعالى، أن يكون حجا مبرورا. الحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، هذا هو الحج المبرور، ليس فيه رفث وليس فيه فسوق وليس فيه جدال. ألا نستطيع أن نمتنع عن هذه الأشياء في هذه الأيام الخمسة؟ أهكذا ضعفت قدراتنا وهمتنا؟ لا يستطيع الإنسان أن يمتنع عن أمور قبيحة، رفث، فسوق، جدال، أن يمتنع عنها خلال هذه الأيام الخمسة، يمسك نفسه عن هذه الأشياء لينال حجا مبرورا، لينال أجرا عظيما، ليرجع كيوم ولدته أمه خمسة أيام فقط. سبحان الله، تجد بعض الناس لا يستطيع، لا يتحمل، بل أقل من ذلك، أثناء الإحرام، لأنك لا تكون محرما خلال الأيام الخمسة إلا إذا كنت مفردا أو قارنا، وأكثر الناس اليوم يحجون متمتعين، فإذا أحرم المسلم لأداء عمرة الحج، أتكلم عن المتمتع، إذا أحرم لمتعة الحج من الميقات ثم طاف وسعى ثم قصر أو حلق وتحلل، كم يأخذ وقتا؟ يوما، نصف يوم، يتفاوت الناس في ذلك، خاصة إذا سافر في الطائرة، لا يأخذ وقتا طويلا. بعض الناس لا يتحمل خلال هذه الساعات أن يمتنع من الفسوق ومن الرفث ومن الجدال، ثم إذا أحرمنا في اليوم الثامن، اليوم الثامن والتاسع، وفي أول اليوم العاشر أو في آخر، يعني في ليلة العاشر في آخر اليوم التاسع، يتحلل الإنسان، خاصة الذين يخرجون من مزدلفة بعد منتصف الليل فيرمون ويحلقون ويطوفون ويتحللون خلال يومين فقط في الحج، أو يوم في العمرة، أو أقل من يوم، نصف يوم، لا يتحمل أن يمتنع عن الفسوق أو عن الرفث أو عن الجدال. وهذا لا شك أنه من تزيين الشيطان المعصية للإنسان. وسأنبه على قضية واحدة، وليعذرني من كان مبتلى بهذا الأمر، وليشكرني إذا وفق إلى تركها، وهو التدخين. لا ريب ولا شك أن التدخين معصية لله تبارك وتعالى، وأنه من الخبائث، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الغناء، قال له رجل: الغناء حرام؟ قال: لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. قال: فحلال هو؟ قال: ولا أقول حلال إلا ما في كتاب الله. قال: فما هو إذن؟ قال ابن عباس: أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة أمع الحق يكون أو مع الباطل؟ سكت الرجل ثم قال: مع الباطل. قال: أفتيت نفسك. ونحن نقول للمدخنين جميعا إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان هذا، السجائر، من الطيبات أو من الخبائث؟ لا يقول أحد أبدا إنه من الطيبات إلا معاند. تكفيك رائحته، تكفيك أنك لا ترضاه لولدك ولا ترضاه لزوجك، يكفيك أنك تأتيه في الحمام، وغير ذلك من الأمور. فلا شيء، وترميها في الأرض وتدوس عليها، ولا تفعل هذا مع الطعام، لا شك أنه من الخبائث. فيكون الإنسان مفتيا لنفسه أنه من الخبائث. فإذا كان كذلك فكيف يتسنى لعاقل مسلم أن يكون متلبسا بطاعة، لبيك اللهم لبيك، محرما، ويتلبس مع الطاعة بمعصية، بفسوق، لأن الفسوق يشمل جميع المعاصي، الفسوق يشمل جميع المعاصي. فكيف نجمع الطاعة مع المعصية في مكان واحد؟ كيف يدخل الفسوق على الطاعة ولا نتحمل نصف يوم ولا نتحمل يومين في الحج لأجل متعة هي في الأصل ضرر على الإنسان؟ فالعاقل لا شك أنه يتخذ القرار، يمتنع يومين، ولعله أن تكون هذه بداية هداية، وأنه يمتنع نهائيا عن هذا الدخان، وليسأل الله تبارك وتعالى صادقا. بعض الناس يقول: لا أتحمل. والله الذي لا إله إلا هو، إن سأل الله صادقا ليتحملن، لأن الله جل وعلا وعد، وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل إنسان في كل شيء إذا قصد الله تبارك وتعالى فإن الله لا يضيعه سبحانه وتعالى. أنا لا أتكلم عن الدخان بخاصة، ولكن لأنه منتشر ترى الإنسان محرما وسجارته في يده، شكله غير مرضي أبدا، فيحاول الواحد منا أن يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك المكان، وأن يرجع بحج مبرور، وليدخن بعد ذلك الله المستعان، ولكن القصد أن يمتنع خلال إحرامه على الأقل. يعني عندما ينزع الإحرام الأمر سهل، لكن عندما يكون متلبسا بالإحرام فكيف يدخل عليه هذه المعصية؟ وكذا يشمل كل المعاصي، غيبة، نميمة، كذبا، أي معصية من المعاصي، فسوق يجرح الحجة، لا يكون الحج مبرورا، لأن الحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث، والرفث هو كل ما يكون بين الرجل وزوجته من تقبيل أو لمس أو جماع أو غير ذلك، ولا فسوق وهو تشمل جميع المعاصي، ولا جدال أي في الباطل، لا يجادل في الباطل، بل حتى في الحق إذا علم أنه لن يصل إلى نتيجة مجرد جدال يترك، لأنه صار جدالا في الباطل، فيترك لله سبحانه وتعالى. كذلك على الحاج أن يحتسب الأجر وأن يصبر، لأنك ستلتقي في الحج بأشكال غريبة من الناس، تجد الصالح والطالح، اللي يفهم واللي ما يفهم، طيب الذكي والغبي والمحزن والفاجر، أشكالا غريبة، والصالح والطالح والذي جاء يحج والذي جاء يسرق، يعني تجد أشكالا غريبة في الحج. اصبر واحتسب الأجر، وإن حصل لك أذى من الناس تحمل، تحمل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويجره من ردائه حتى أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، يجره من ردائه فيلتفت إليه النبي مبتسما صلى الله عليه وسلم. أليس هو قدوتنا؟ أليس هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ بلى كذلك هو. فعلينا أن نقتدي به، أن نصبر وأن نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. حاول أن تبتسم في الحج قدر ما تستطيع، مهما رأيت مهما سمعت حاول أن تبتسم حتى ييسر الله تبارك وتعالى حجك كله. كذلك من الأمور، استشعر وأنت في الحج أنك تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. استشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا وصلى هنا ورمى هنا وطاف هنا وسعى هنا صلى الله عليه وسلم. استشعر فيما لو كنت أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك الآن تحج معه صلوات ربي وسلامه عليه، وتحرص على أن تفعل كل ما كان يفعله صلوات ربي وسلامه، وهذا لن يكون إلا بالتعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، تعلموا كيف حججت فحجوا مثل ما حججت صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد ذكر هذه الأشياء أذكر بأشياء ينبغي علينا أن نحذر منها حقيقة، أشياء ينبغي أن نحذر منها. منها أولا، انتشر بين الناس اليوم الرمي قبل الزوال، وهذا الأمر قد يكون مقبولا في السابق لما كان الزحام شديدا وقد تذهب أنفس في الرمي بعد الزوال وكذا، فجاءت الفتوى بالرمي قبل الزوال، وإن كانت هذه الفتوى قديمة لبعض أهل العلم سابقا، ولكن القصد من هذا الآن ما في داعي لهذا. الآن الآن أي وقت تذهب به إلى الجمرات ما في زحام، انتهى الزحام، المكان اتسع، الطوابق صارت أربعة غير السرداب، الذهاب غير الإياب، سهلت الأمور تماما الآن. فما الداعي الآن أن الناس تبحث عن أمثال هذه الرخص، خاصة وأن جماهير أهل العلم يقولون إن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، كأنك يا أبو زيد ما غزيت، كأنك ما رميت، لا يصح. هذا قول أكثر أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال. فلو أن الأمر كما كان سابقا وخرجت الفتوى بأنه يجوز الرمي قبل الزوال، لكن الآن لا داعي لهذا أبدا. لماذا الإنسان يوقع نفسه في مثل هذا الحرج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا داعي أبدا لأن يتساهل الناس في هذا الأمر ويذهبون ويرمون قبل الزوال، خاصة الذي يعني لا شيء بعده، يعني أكثر الناس ما عندهم شيء، خاصة في هذه السنة العطلة طويلة جدا بعد الحج، فما في داعي للاستعجال للرمي قبل الزوال. كذلك وهو تابع له استعجال العودة، بعض الناس كأنه يعني لابد أن يصل الكويت أول واحد حيث يخلص الحج، يرمي ويطوف ويرجع مباشرة، على شنو؟ على ماذا؟ على ماذا؟ عشان مقابلة بالتلفزيون أو بالإذاعة؟ أنا أسوي لك مقابلة، يعقوب تسوي لك مقابلة، طيب سوي له مقابلة وخلاص. فعلى ماذا هل استعجال هذا؟ أن الإنسان يريد أن يرجع مبكرا، مستعجلين مستعجلين، على شنو مستعجلين؟ أنا أتكلم خاصة لمن يحج أول مرة، أتم حجك، أتم حجك على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويصدق على هذا الرمي عن النساء. أيضا يتساهل البعض أن يرمي عن النساء، غير صحيح، لا يجوز. المرأة هي ترمي عن نفسها، لا يجوز لك أن ترمي عن امرأتك أو أختك أو أمك إلا إذا كانت عاجزة أو تخشى عليها. والحمد لله الآن ما في أي سبب لهذا إلا إذا كانت عاجزة من مرض، ثقل، لا تستطيع. أما التحجج بالزحام هذا لا معنى له اليوم أبدا. لو ذهبت حتى في الليل وترمي عن نفسها ولا يرمي أحد عن امرأته أبدا، لابد أن تستشعر الحج. والله أذكر أن في سنة من السنوات قالوا النساء وكلنا جميع الرجال، يعني كثير من النساء ليس كلهن، لكن عدد كبير جدا من النساء وكلنا الرجال ارموا عنا وراحوا السوق. هذا حج؟ هذا حج؟ يعني تصوروا ذاهبة للحج أو للسوق، ارموا عنا وتذهب للسوق 6 ساعات تدور بالسوق ما تعجز، لكن في الحج رمي الجمار تعجز، هذا غير صحيح أبدا. وإذاك ينبغي لجميع الحجاج حقيقة أن لا يرموا عن نسائهم أبدا، وإنما تأخذها وترمي هي ولو كان في نصف الليل، تأخذها بالليل، تأخذها بالنهار، تأجر سيارة تروح وترمي هي، خلها تستشعر الحج، دعها تستشعر أنها حجت، أنها أدت المناسك. وزيادة على هذا أيضا الحصى، لا تلقط عنها الحصى، دعها تلقط العصا، دعها تستشعر الحج كما تستشعر أنت. صحيح أنت تريد أن تعينها، تريد أن تسهل عليها، تريد أن تساعدها فتلتقط عنها الحصى، ما المانع أن تأخذها معك وتلتقط معك الحصى، تستشعر العبادة. هي تلقط الحصى، هي ترمي الحصى، فتستشعر أداء العبادة. بعض الناس من عجلتهم يودون الحريم الحرم وبيع الضحى، والحين بعد سهلت بالهواتف النقالة يرمي، يلا طوفوا ورمينا عنكم، على شنو؟ على ماذا؟ فينبغي علينا حقيقة إذا ردنا الحج أن نحج حجا صحيحا. لا يجوز هذا الفعل، ارطوفي أنت وأنا رميت عنك وهي ما فيها شيء، لا يجوز، ولا يسقط عنها الرمي في مثل هذه الحالة، لأنها غير عاجزة عن الرمي، تركت واجبا من الواجبات. ولما نقول تركت واجبا ليست القضية والله عليها دم، لا، لا يكون الحج مبرورا، الحج لا يكون مبرورا إلا إذا أتى بأركانه وواجباته، لأن ترك الواجب غير قضية الدم إثم، وإذا كان ثمة إثم إذن ليس هناك حج مبرور. فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور، وأن نحج الحج الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك أنا أدعو الجميع حقيقة إلى اعتزال الأسواق في هذه الأيام، أيام الحج نعتزل الأسواق، يعني وإن كان ولا بد يوم واحد وهو يوم الراحة اللي قبل الحج بين العمرة والحج، يعني مو لازم هدايا، نشتري الهدايا من هنا. أنا أعرف كثيرا من الناس يشترون الهدايا من هنا ويجهزونها ويذهبون للحج ويحجون ويرجعون يسلمون الهدايا. أما أن تشغل المرأة نفسها بالسوق أو يشغل الرجل نفسه بالسوق، على ماذا؟ أنت ذاهب للحج، اشتغل بالعبادة، ذكر، دعاء. الأسواق أماكن الشياطين، ماذا نريد منها؟ نشتغل بعبادة الله تبارك وتعالى بالطاعة، الصلاة 100,000 صلاة، وبعض العلماء يقول حتى النوافل 100,000، قراءة قرآن، ذكر، دعاء، طواف، نتقرب إلى الله بالعبادة بدل الأسواق وغيرها. ماذا نخسر لو لم نذهب إلى السوق؟ فنحاول قدر ما نستطيع أن تكون عبادتنا على ما يحب ربنا ويرضى. وأختم بأبيات قرأتها فأعجبتني فأحببت أن أسمعكم إياها. يقول الشاعر: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وأن يجعل سعينا مشكورا، وأن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا، وأن نعود من حجنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا الفاضل على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. والآن يعني يكون السحب على الجهاز الآيباد، ويتفضل الشيخ على السحب على الورقة. موجود ولا نشوف غيره؟
اصبر.
491.
بعد
من الحريم يزعلون الحين، يقول لك لا رجال
خاف طلعوا الحريم.
لا موجود عندنا. 470. ايه طلع، النساء عددهم قليل وبعد يتحطمون.
يا ابو المبارك ينفعك الله،
الله خير. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.